أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة من المسألة الأخيرة في أحكام الوضوء، وهي أن السيد السيستاني علق على كلام صاحب العروة تعليقا لا بأس بذكره، فإن صاحب العروة ذكر أنه لو شك في غسل يده اليسرى فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم أنه كان غسله. إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك، فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم أنه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء. هنا علق السيد السيستاني فقال: وجه احتمال الحكم ببطلان الوضوء أن دليل استحباب الغسلة الثانية لليد اليسرى لا يشمل هذه الغسلة الثانية التي أتى بها بتخيل أنها هي الغسلة الأولى لليد اليسرى، وذلك لأنه بعدما يمسح مثلا المتوضئ على رأسه يفوت محل الغسلة الثانية، ولا مجال للعود والعمل بالاستحباب. استحباب الغسلة الثانية مختص بما إذا لم يدخل في مسح الرأس، أما إذا أتى بالغسلة الأولى ثم مسح على رأسه، أتى بالغسلة الأولى لليد اليسرى ثم مسح على رأسه، فتنبه أنه لم يغسل يده اليسرى غسلة ثانية فرجع وأراد أن يتدارك تلك الغسلة الثانية، دليل استحباب الغسلة الثانية لا يشمل ما يريد أن يأتي به من الغسلة الثانية، لأن استحباب الغسلة الثانية قد لا يشمل هذا الفرض. أنا أقول هذا المطلب غير واضح، فإن الظاهر أنه لا قصور في دليل استحباب الغسل مرتين في الوضوء، الوضوء مثنى مثلا. فلا دليل على أنه يفوت محل الغسلة الثانية لليد اليسرى بمجرد دخوله في مسح الرأس. نعم، ما هو المانع من الإطلاق؟ الوضوء مثنى مثلا. نعم، نظير أنه يستحب بعد قراءة سورة الحمد أن يقول الحمد لله رب العالمين، فدخل في قراءة جزء من السورة ورجع حتى يأتي بهذا الذكر المستحب، ألا يشمل استحباب هذا الذكر بعد قراءة الحمد لهذا الفرض المقام نظيره، مسح على رأسه ثم أراد أن يتدارك الغسلة الثانية لليد اليسرى. الظاهر أن دليل استحباب الغسلة الثانية لليد اليسرى لا مانع من شمولها لهذا الفرض، هذا مضافا إلى أننا ذكرنا أن مبنى السيد السيستاني التمسك بقاعدة السنة لا تنقض الفريضة، المفروض أنه لم يكن متعمدا، اعتقد أو شك في، اعتقد أنه ترك الغسلة الأولى لليد اليسرى بعد أن مسح على رأسه، أو شك في ذلك وجرت قاعدة الاشتغال أو فقل استصحاب عدم الغسلة الأولى لليد اليسرى، فوجب عليه التدارك. فلما تدارك وأتى بغسلة اليد اليسرى تبين له أنه قد أتى بالغسلة الأولى قبل ذلك، وهذه غسلة ثانية أفرض غير مأمور بها. يا سيدنا، هذا مضطرا إلى المسح بالماء الجديد في هذا الوضوء، خصوصا إذا فرضنا أنه بعدما أتم الوضوء علم بذلك كما هو مفروض مسألة في العروة، وتمم الوضوء ثم علم، فحينما مسح على رأسه ورجلي كان معتقدا أنه يأتي بوظيفته، وبعدما أتم وضوءه تبين له عدم استحباب تلك الغسلة الثانية على قولة السيد السيستاني، وأنه مسح بماء جديد، ومسحه بماء جديد كان عن عذر، ومانعية المسح بالماء الجديد قد ثبتت بالسنة وليس موجودة في القرآن الكريم، والسنة لا تنقض فريضة. يقع الكلام في أحكام الجبائر. فصل في أحكام الجبائر، وهي الألواح الموضوعة على الكف، والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل. أقرأ تمام هذه المسألة وبعد ذلك أشرحها بتفصيل إن شاء الله. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين، إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض الوضوء أو ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن. فإن أمكن ذلك، أي أمكن غسل ما يجب غسله أو مسح ما يجب مسحه بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيره، أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبير طاهرين أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلك. وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها. يعني تارة يمكن الوضوء الاختياري بلا حرج فيجب ذلك، وأخرى لا يمكن الوضوء الاختياري، أي لا يمكن غسل موضع الجرح والقرح أو الكسر في مواضع الغسل، أو لا يمكن مسح موضع القرح والجرح والكسر في مواضع المسح، فماذا يصنع؟ يقول صاحب العروة: فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح على تلك الخرقة مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه يعني على نفس الموضع المكشوف بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط أي استحبابا رم التيمم إليه. وإن كان في موضع المسح والجرح مكشوف ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وجوب المسح فيتوضأ بلا مسح وضم إليه التيمم. هذا المقدار كافي في الجرح أو القرح أو الكسر المكشوف. وحاصل مختاره أنه إذا أمكن على الجريح أو القريح أو الكثير اختيار الوضوء التام بلا حرج ولا ضرر وجب عليه ذلك، وهذا واضح. وأما إذا لم يمكن الوضوء التام بلا حرج أو ضرر عليه وكان الجرح أو الكسر أو القرح مكشوفا فيجب عليه غسل الأطراف ووضع خرقة طاهرة على ذلك الموضع والمسح على تلك الخرقة إن لم يمكن المسح على نفس الموضع المكشوف، وإن لم يمكن وضع خرقة طاهرة فالأحوط أن يجمع بين غسل بقية الأطراف وضم التيمم إليه. هذا الكلام غير متجه، فإن الظاهر من الأدلة أن الجرح المكشوف أو الكسر المكشوف أو القرح المكشوف إن لم يمكن غسله لضرر يكتفى بغسل أطرافه إذا كان في موضع الغسل، وأما إذا كان في موضع المسح فتكون وظيفته التيمم لعدم دليل على الاكتفاء بمسح الأطراف إذا كان جزء من موضع المسح الواجب فيه جرح مثلا وكان مكشوفا ولا يمكن المسح عليه مباشرة. فالحكم بوجوب الوضوء في حق من كان جرحه مكشوفان أو كسره مكشوفان أو قرحه مكشوفان خاص بما إذا كان هذا الجرح ونحوه في مواضع الغسل أي في الوجه واليدين. وفي هذا الفرض إذا لم يمكن غسل الموضع المكشوف لضرر فيكتفى بغسل أطرافه ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة أبدا. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه وإن كان مقتضى القاعدة الأولية لمن يعجز عن الوضوء التام أنه يسقط وجوب الوضوء في حقه ويصل الدور إلى التيمم بشرط أن يتمكن من التيمم التام، لأن لا يكون المانع مشتركا بين الوضوء والتيمم، فقد يكون المانع مشتركا كما لو كان في جبهته أو في ظاهر كفه جرح لا يمكن غسله ولا التيمم به بأن يمسح التراب عليه، لأن الطبيب قال الماء يضر به والتراب أيضا يضر به. إذا كان المانع مشتركا بين الوضوء والتيمم هنا لا دليل على انتقال وظيفته إلى التيمم، وسنذكر ما هي وظيفته. فما ندعيه هو أن مقتضى القاعدة الأولية أن من عجز عن الوضوء التام لأي سبب ولكن كان يتمكن من التيمم التام يجب عليه التيمم التام، ولأجل ذلك نتمسك بهذه القاعدة الأولية في جميع الموارد إلا ما قام عليه الدليل الخاص. فمن كان موضع من أعضاء وضوئه نجسا لا يمكنه تطهيره ولكن لا يضر به الماء، لا دليل على كفاية الوضوء الجبيري في حقه، فتصل النوبة إلى وجوب التيمم عليه إذا لم يكن المانع في مواضع التيمم. وكذا لو لصق بجسده شيء لا يمكنه إزالته، لو لصق بجزء من يده قير لا يمكنه، ليس لديه ما يزيل ذلك القير، فلا دليل على انتقال وظيفته إلى الوضوء الجبيري، بل مقتضى الأدلة أن وظيفته التيمم. نعم ذكرنا أنه لو كان المانع في مواضع التيمم فيحصل علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الوضوء الجبيري أو يجب عليه التيمم الجبيري. أفرض أن القير لاصق بظاهر كفه أو بجزء من جبهته أي في مواضع التيمم، هذا لا يتمكن من الوضوء التام كما لا يتمكن من التيمم التام. فلا يشمله لا دليل وجوب الوضوء ولا دليل وجوب التيمم، ولكن يعلم إجمالا بأنه يجب عليه إما الوضوء الجبيري أو التيمم الجبيري، حيث لا يحتمل في حقه سقوط الصلاة عنه رأسا. وإن كان قد يدعى كما كان يدعيه شيخنا الأستاذ قدس سره أن المانع حيث يكون مشتركا بين الوضوء والتيمم، فلا يحتمل أن يوجب الشارع على هذا المكلف التيمم الجبيري، يعني تنتقل وظيفته إلى التيمم الذي هو بدل اضطراري، مع أن المانع موجود فيه أيضا. فحيث لا يحتمل عرفا وجوب التيمم في حقه وجوبا تعيينيا، فيمكنه الاكتفاء بالوضوء الجبيري، لكن الأعلام لم يقبلوا دعوى الانحلال في العلم الإجمالي، وقالوا بأنه بعد أن ليست الملاقات التعبدية بأيدينا فنحتمل وجوب التيمم تعيينا في حق هذا المكلف، كما نحتمل وجوب الوضوء في حقه تعيينا، وبذلك لا ينحل العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، فيجب عليه الاحتياط. لكن الإنصاف أن ما يدعيه الشيخ الأستاذ قوي جدا، فإن العرف يساعد على انحلال العلم الإجمالي، لأن المانع مشترك بين الوضوء والتيمم، فكيف تنتقل وظيفة هذا الشخص من المبدل الاختياري إلى البدل الاضطراري بعد أن كان المانع مشتركا بينهما؟ وكيف كان؟ فمقتضى القاعدة الأولية لمن لا يتمكن من الوضوء التام ولم يكن المانع مشترك بين الوضوء والتيمم، أي لم يكن المانع موجودا في مواضع التيمم، أن وظيفته تنتقل إلى التيمم. وما يقال من ثبوت قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فالوضوء الجبيري ميسور من الوضوء الاختياري التام، والميسور لا يسقط بالمعسور، فلا نحتاج إلى دليل خاص حتى يمنع عن وجود الدليل الخاص في موارد عدم إمكان الوضوء التام لمانع آخر غير الجرح والقرح والكسر المضر غسل موضعها بالبدن. يقال بأنه لا حاجة إلى قيام دليل خاص على انتقال الوظيفة إلى الوضوء الجبيري حتى يمنع عن وجود الدليل الخاص في موارد التصاق الغير مثلا، أو في موارد كون الجرح نجسا ولأجل كونه نجسا لا يمكن الوضوء الاختياري لعدم إمكان غسله، ولكن ليس غسله مضرا بالبدن. لا يوجد دليل خاص، نعم، ولكن القاعدة الثانوية العامة وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور حاكمة. الجواب عن ذلك، أولا أن المسح على مثلا الجبيرة أو الخرقة التي لف بها الجرح ليس ميسورا من غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، مثلا الشارع امر بغسل الوجه، شخص غطى وجهه بغطاء لا يمكنه رفعه، فيقول انا لا اتمكن من غسل وجهي، اغسل هذا الغطاء. الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا شيء يعني مضحك، لان غسل الغطاء الذي غطي به الوجه ليس ميسورا من غسل الوجه. نعم، لو قيل بأنه يجب غسل الأطراف ولا يجب غسل ذلك الموضع فيمكن تطبيق قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور عليه، ولكن هذه القاعدة لم يدل عليها دليل معتبر أبدا، فإنما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور حديث ضعيف لا اعتبار به. نعم، توجد رواية في خصوص الوضوء، وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام في رجل عثر فوقع ظفره وجعل على إصبعه مراره كيف يمسحها؟ عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مراره. قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المراره. فيقال بأن الإمام عليه السلام لما قال له عبد الأعلى مولى آل سام أنه عثر فانقطع ظفره، أي ظفر من أظافر يده، وإلا انقطاع ظفر من أظافر رجله ليس مانعا عن الوضوء، يمسح على بقية الأصابع، على إصبع واحد من أصابع رجله. المهم أنه عثر فانقطع ظفر من أظافر يده، كيف يصنع بالوضوء وقد جعل عليه مرارة؟ فقال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، امسح على المرارة. ما يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة. فيقال بأن الإمام عليه السلام بين قاعدة عامة، وهي أنه كل ما كان الوضوء التام حرجيا فينتقل الوظيفة إلى الوضوء الجبيري، لأن الإمام بعدما قال يعرف هذا وأشباه من كتاب الله بعد ذلك بين الاستنتاج من هذه الآية بقوله امسح على النار. يورد عليه أولا لأن عبد الأعلى مولى آل سام مجهول، فإنه لم يعلم أنه أخو زرارة عبد الأعلى بن أعين، أخو زرارة حتى يقال بأن وثاقته ثابتة، فلعله شخص آخر مجهول. وثانيا، لو فرضنا تمامية سند الرواية، قطعا لا يعرف وجوب الوضوء الجبيري من آية ما جعل عليكم في الدين من حرج ولو قرأناها ألف مرة، لأن الآية نافية وليست مثبتة، لا يستفاد من الآية إلا نفي وجوب الحرج، لا يفهم من هذه الآية أكثر من أن الوضوء التام لا يجب على هذا المكلف. وهنا مقدمة مقدرة ومقوية لم يذكرها الإمام عليه السلام، وهي أنه كل ما لم يجب الوضوء التام لأجل جرح يضر به الماء فتنتقل الوظيفة إلى الوضوء الجبيري هذه المقدمة محذوفة ولم يبينها الإمام، ولا يستفاد من هذه الرواية أكثر من هذه المقدمة. لا يستفاد من هذه الرواية أنه كل ما لم يجب الوضوء التام ولو لأجل عدم إمكان غسل موضع لالتصاق قير عليه لا يمكن إزالته، مثلا كل ما لم يجب الوضوء التام لأي سبب فتنتقل الوظيفة إلى الوضوء الجبيري، لا أبدا لا يستفاد من هذه الرواية وجود حكم عام يشمل حتى غير موارد إضرار الماء بموضع الجرح أو القرح أو الكسر. فعليه فمقتضى القاعدة العامة أن من لا يتمكن من الوضوء التام ولكن يتمكن من التيمم التام فتنتقل وظيفته إلى التيمم التام، ولكن خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة العامة في خصوص الجرح أو الكسر أو القرح المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء، فاكتفينا بغسل الأطراف للدليل الخاص، كما خرجنا عن مقتضى تلك القاعدة في الجرح أو القرح أو الكسر المجبور الذي عليه جبيرة أو دواء، فقلنا بأنه يجب غسل أطرافه والمسح على تلك الجبيرة أو الدواء الموضوع على الجرح أو القرح لأجل روايات خاصة، وهذه الروايات لا تشمل غير الفرض الذي يضر الماء بالجرح أو الكسر أو القرح، فإذا كان هناك مانع آخر فلا دليل على الانتقال إلى الوضوء الناقص الجبير ونحوه، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.